بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وصحيح الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ولازالت قراءتنا في كتاب الشهادات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا سكت رجل فرجلا كفاه. وقال أبو جميل،
اللي هو الباب رقم كم؟ إذا زكنا.
وقال أبو جميل: وجدت منبوتا فلما رآني عمر قال: عسى الطير الأسى، كأنه يتهمني. قال عتيقي: إنه رجل صالح. قال: كذلك اذهب علينا نفقته. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد بن حلان عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه قال: اثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان مثل مادحا عقاه لا محالة أن يقول: أحسن فلانا الله نصيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك، إن كان يعلم ذلك منها.
نعم.
قال: باب ما يكره من الإقناط في المدح وليقل ما يعني. قال: حدثنا محمد بن صباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدح، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر رجل.
نعم، هذا في من يخشى عليه، كان يخشى عليه فإنه لا يمدح في وجهه خشية الفتنة. أما من عرف بصلابة إيمانه وببعده عن الخيلاء والتأثر بهذا، فهذا لو حصل ثناء عليه في وجه بعض الأحيان وليس كل حين تلقاه تقول: ما شاء الله أنت عالم الأمة، ما شاء الله أنت عالم. كل ما تلقاه: ما شاء الله أنت عالم. لا، لكن لو حصل هذا في بعض الأحيان فلا بأس، وقد ثبت السنة بذلك. وقد أثني أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه في حضرته، وعلى بعض الصحابة، وكذلك بعض الصحابة عظيم في بعض، كما أثنى ابن عباس على عمر رضي الله عنه لما قتل وضرب ودخل، فأثنى عليه ابن عباس وأثنى عليه ابن أبي طالب. فإذا حصل بعض الأحيان في من لا يخشى عليه الفتنة فلا بأس، أما بعيدا عنه تثني على الرجل بما تعلمه منه، ولكن بضابط أن تقول: أحسبه والله حسيبه. يعني تقول: أحسب هذا الرجل ما شاء الله معطاء للإسلام ومعطاء لكذا، أحسب. لأن الإنسان قد يظهر محاسن وهو لا يرد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فلا تقطع وتجزم منه بصلاح أو ولاية أو غير ذلك، ولكن قل: أحسبه، لأن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهم من أهل النار. ولقد أثنى الصحابة على رجل كما جاء الحديث في الصحيح في قتال، فقالوا: ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو في النار. فتقول: نحسب مثلا فلان كذا، فلان كذا، نحسبه كذا. هذا إذا كانت أمور يعني باطنة، أحسبه صالحا، أحسبه صادقا، أحسبه كذا. وإلا ما تحكم في هذه الأمور باطنة بغير قولك أحسبه، لأنه ما يطلع على بواطن الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. أما الأعمال الظاهرة أنه عمل كذا عمل كذا، ما تقول: أحسبه يدرس. لا، هو يدرس أصلا، هذا أمر ظاهري، ما تقول: أحسبه يدرس. لكن أحسبه حريص على المنهج، أحسبه محبا للمنهج، المحبا كذا، هذه أمور باطنة ما يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما أنه يدرس، يدرس ويفعل وينفق، بنى مسجد، ما تقول: الله أحسبه أنه بنى مسجدا. هو بنى مسجدا، هو بنى مسجدا، يصدق الحديث. ما تقول: أحسبه يصدق الحديث، هو صدق الحديث. الأمور الظاهرة إما أن تكون حاصلة أو غير حاصلة، أما الأمور الباطنة فلا يطلع عليه الله، لهذا تقول: أحسبه، أحسبه كذا، أحسبه كذا. ولا تثني عليه في وجهه حتى لا تقطع عنقه. وقد يكون الإنسان على بدايات صلاح فيثنى عليه الثناء العظيم في وجهه فيغتر. وكم من رجل قطع عنقه بالفعل وذبح بهذا الثناء، بل أكاد أجزم بأن آفة كثير من طلبة العلم المتصدرين آفتهم هو هذا الأمر، أنك تثنى عليه اليوم بأننا في وجهي بأنك أنت العالم الفلاني، أنت العالم، أنت شيخ كذا، أنت شيخ كذا، شيخ كذا، وبعد ذلك يأتيني طالب ينصحني، يصعب علي قبول هذا، أو يصعب علي التراجع، يصعب علي كيف يرجع شيخ وكيف يرجع العلامة الفلان، وكيف أنا أصدق نفسي أن العلامة فعلا، لما هذا يقول أنت علامة وهذا يقول أنت علامة، أنت علامة. يا أخواني أحيانا الكذب يصدقه الإنسان إذا كثر، يعني إذا كثر قد يصدق الإنسان، حتى الكذاب نفسه قد يصدق نفسه أحيانا من شدة إتقانه لهذا وتمرينه على هذا وتدريبي على هذا، قد يصدق نفسه. ففعلا الإنسان قد يصدق نفسه فعلا علامة، يعني ينظر في الموقع إذا موقعه موقع فضيلة العلامة، وبعدين ينظر في كل المقالات قال العلامة فلان، فالإنسان قد يمكن حتى يأتي يعرف نفسه مرة يقول أخوكم العلامة فلان الفلاني، ما هو من كثرة ما قرأ وسمع قد يقول خلاص استمرأ هذا العلامة 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 أو شيخ كذا. لهذا تجد العلماء أبعد الناس عن هذا الأمر، أبعد الناس عن هذا الأمر. شوف الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما كان يثنى عليه ماذا كان يقول، يعني في مقاطع سبحان الله الشيخ كان يبكي لمجرد بس أن يوصف بشيء من هذه الأوصاف، ويقول إنما أنا طويل بعلم، يقول الشيخ ويبكي رحمه الله تعالى. العثيمين كان يغلق أحيانا يقدمه المحاضر فينهى، فإذا لم ينتهي أغلق الميكروفون. وبعض الناس لا تجرؤ أن تثنى عليه زي الشيخ الفوزان، ما تجرؤ أصلا، يعني حسبك أن تقول محاضرة مع فضيلة أو سماحة الوالد الشيخ الفوزان. يعني العلماء حريصون على هذا الأمر، لكن للأسف الشديد قد يصدق الصغير نفسه حينما يكون عنده بعض الطلاب يثنى عليه بهذا ويكتب هذا وكذا، فقد يستمر هذا الأمر ويصدق نفسه، وبعد ذلك وتتورط الأمة. بعد ذلك إذا جئت تنتقد مثلا هشام يقوم عليك الناس لأنك بتنتقد العلامة أصلا، واحترم العلماء يا أخي، ما هكذا نفعل مع العلماء يا أخي، خلاص ما أنت وضعت له رتبة معينة صار يتعامل مع من أجلها، ولا يفرق الناس بين هشام وبين الفوزان. ما هو الفوزان ده نهايته ايه؟ علامه. هتقول بعد ذلك ايه؟ العلامه العثيمين، العلامه الفوزان، العلامه الالبان. فلما انت ما شاء الله ترفعني من اول بدايتي كده علامه، خلاص يبقى ما تتعامل به مع الشيخ الالباني تعامل به معي انا علامه، حتى لو ما قلت انا هذا، لكن الطبيعة كذا. يا أخي ما هكذا كن الكلام عن العلم، يا أخي ما هكذا كن الأدب يا أخي، وتصدق نفسك في هذا الأمر. والله يا أخواني هذه آفة عظيمة جدا، آفة عظيمة جدا جدا جدا. واخد بالك، يجيك واحد لك يا شيخ يعني الطلب بيشربوا شاي وما ينفعش هذا في مجالس العلماء، يا أخي في مجالس العلماء ما ينفعش يشرب شاي في مجالس العلماء، يعني ما تمد رجليك. نعم عند العالم ما تمد الرجلين، كما يكون أنت جالس عند العالم، لكن لما يكون مجلس مدرسة مجلس كذا هذا مجلس آخر، يعني ما تنزل عند الشيخ الفوزان ولا عند الشيخ مثلا فلان أنت تمزح مع فلان، أمزح مع فلان، ما هو فلان، لكن مع الشيخ الفوزان أو مع الشيخ ابن باز أو مع الشيخ العثيمين أمر آخر. فقد يصدق الإنسان نفسه بهذا، لهذا كان المدح بغير ضوابطه وبغير أمور هذه كان قاطعا. صدق النبي لقد قطعت عنق أخيك، صدق قطعت عنق صاحبك مرارا، والنفس ما تؤمن عليه. ولهذا بعض العلم كان ينهى عن اتباعه في الطرقات، لأن هذا قد يؤدي إلى غروره، واخد بالك يا. ولهذا انت اليوم تتبعني الى البيت 5 6 10 وانا مبسوط بقى والناس، لو بكره ما تبعني احد يعني اقف اقول ما يعني كان اقول ما ما في أحد اليوم يريد أن يسأل يعني إيه اليوم ما الذي حصل، ما في أحد يريد أن يسأل واخد ذلك، لأنه خلاص أنت يعني أعجبك هذا، أعجبك هذا وللتقرأ ده كان الناس حول ابن باز ويهتفون حاله وناس في السيارة وناس في كذا، فأنت يعجبك هذا لما ترى مرة ناس في السيارة ومرة ناس على الطريق ومرة ناس على الباب، يعجبك هذا المنظر وتريد أن يتكرر هذا المنظر. فهذه أمور إذا لم يعرف الإنسان قدره وإذا لم يتقي الله أيضا من يثني على الناس في هذا الأمر فقد تقطع عنق صاحبك. ولهذا الإمام أحمد لما جاء رجل وقال من أحمد وما كان يعرفه، فلما قيل هذا أحمد قال أحمد الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك الحمد لله. شوف بقى ما ترى الإمام أحمد، فإذا بأحمد يبادر الإنكار قال من أنا من ذا من أنا وهكذا. يعني ايه يعني الامام احمد يعني ايه يعني احمد يعني ايه يعني احمد. ولهذا لا تجد واحد يوقع ابدا من العلم الامام ولا الشيخ ولا كذا، هات كل توقعات العثمين كتبه محمد بن صالح العثمين كتبه عبد العزيز بن عبد الله بن باز. لكن الان بعض الناس يتصل عليك يقول لك تقول له من معي، يقول لك انا معك الشيخ محفوظ مثلا مثلا مثلا. لا ما الشيخ ايه، هو حتى لو واحد شيخ يقول شيخ مثلا يعني في حاجه اسمها شيخ. ولهذا اذكروا عن ابن محمد بن ابراهيم انه لما نزل فندق مره وكان في لقاء رسمي لانه كان هو المفتي المملكه الرسمي يعني، فهو نزل على يعني ينزل يريد ان ينزل على الفندق، والفندق طبعا حاجزين لمفتي عام المملكه العربيه السعوديه وكذا. فطبعا اتصل على رجل الفندق من معي، يقول محمد بن ابراهيم. محمد بن ابراهيم مين؟ محمد بن ابراهيم هو طبعا المفتي ده مفترض فيه هاله يعني، فاضطر ان يقول الله يهديك الله يهديك الشيخ محمد بن ابراهيم الشيخ محمد المفتي، يعني اضطر ان يقول ايه هذا الامر. فكانوا ابعد الناس عن هذا، كانوا ابعد الناس عن مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله
ذكرت لكم انا مره لما الشيخ صالح الاطرم اتصل، انا كنت في المستشفى فاتصل علي الساعه 10 بالليل تقريبا، فاقول ما من معي، قال صالح معك صالح صالح فضلت الشيخ صالح صالح ما زاد صالح من، قال صالح ابن عبد الرحمن الأطرم. فسبحان الله يعني الإنسان ينتفع سبحان الله من تواضع على إخوان. مرة والله يا إخواني كان هو يدرس الفجر، طبعا العدد هذا ما رأى الشيخ صالح حتى مات على فكرة، يعني العدد هذا ما رأى الشيخ صالح حتى مات. أنا ما رأيت عند الشيخ 3 سنوات إلى أن مات يعني ما رأيناه قط، إنما أكثر المجلس ممكن يكون 15 يعني. شيخ صالح والغديان الاثنين دول بالذات يعني إلى أن مات شيخ غديان خلاص العدد يعني ما يزيد عن يوم ما يكثر يبقى 15 يعني يوم أن يكثر، لكن الواحد الاثنين الثلاثة كده. فذات مرة الشيخ ما جاء أحد، احنا كنا نصلي في مسجد آخر ونأتي، فعلى ما أتينا الشيخ كان هو ذهب إلى البيت، فأدركت عند الباب واعتذرت الشيخ، قال اعتذرت له يعني احنا والله تأخرنا شيخ الطريق وكذا، قال أنا الذي أعتذر، أنا أعتذر أنا أني تعجلت. هذا من هيئة كبار العلماء وعضو الإفتاء من كبار العلماء ويعتذر لك أنت أنه تعجل، ما بتعتذر المفترض أنك أنت جالس عنده تنتظر من قبل الفجر كمان سبحان الله. فلهذا أكرمهم الله ورفع قدره. نعم نعم. نعم. كيف؟ طب ايه المسألة؟ علاقة المسألة بعدين؟
الثناء على الرجل او قول الثناء عليه ثلاثة قياسا على من تحل له المسألة.
طيب القياس من جهة ايه؟
انه مستحق للمسألة.
يبقى اذا يكون مستحق للثناء.
نعم.
طيب واثنين؟ ما هو مستحق، هو شكل معالم. لكن هل انا اقول انت العالم انت العالم كل ما قبله انت العالم انت العالم؟ هو مستحق، لكن هل ابذل له؟
انا لا اسال عن وجه هذا القول، هل هو وجه كامل؟
ما ادري، ما هو لابد يذكر الثلاثه، لان الوجه انت ذكرت من الثلاثه وجه طيب صحيح فعلا، انه يكون اول رقم واحد يكون فعلا ان هو اهل لهذا الامر، لكن في الامر الثاني ان هو لا يكون هذا في وجهه، لا يكون ذلك في وجهه. الأمر الثالث أنه إن تعلق بذلك مصلحة فلا بأس، يعني ممكن يثنى على الرجل في وجهه إن تعلق بذلك مصلحة، مثل إيه؟ تعظيم الرجاء. أنا أتيت إلى رجل كان من طلبة العلم البذلين نفسه في الطلب، أيضا من العباد، فأتيته في لحظات الموت. هنا من مستحب لي؟ مستحب أن أفتح له باب الرجاء، أقول ما شاء الله ما شاء الله، والله ما رجوت أن ألقى الله بعمل أحد مثلما رجوت أن ألقى الله بكذا، أنت ما شاء الله كنت تختم الختمات، أنت كنت مثلا كذا وكذا، أنت ما شاء الله وقتك كنت تقضي في كذا، أنت الذي بنيت المساجد وكذا، أنت الذي كذا، أنت الذي كذا، أنت الذي كذا. هنا تعلق بذلك مصلحة شرعية، وأن يعظم في قلبه باب الرجاء ويذكره بهذه الأعمال التي يرجو بها عند الله عز وجل الفضل العالي، كما فعل الصحابة مع عمر رضي الله عنهما عنه. فهذا بل قد يحتاج إليه أيضا أحيانا، بل قد يثني الرجل على نفسه إذا تعلق بذلك مصلحة، ما هو بيثني تثني عليه أنت، بل قد يثني الرجل على نفسه إذا تعلق بذلك مصلحة، كما قال عثمان رضي الله عنه لمن أرادوا قتله، قال ألم يقل النبي من اشترى بئر الروم فلو الجنة فكنت أنا، ألم يقل النبي من جهز جيش العسر فلو الجنة فكنت أنا. وقد يثني الرجل على نفسه عند عوام لا يقبلون الحق إلا من إيه؟ من متخصص وعالم وكذا، فيثني على نفسه ويذكر ما عنده من أجل أن يقبل العوام الحق منه. يقول يا جماعة أنا والله الحمد لله يعني درست عندي كذا ودرست كذا ودرست كذا ودرست كذا، من أجل أن يقبل الناس إيه؟ الحق عنه. ولهذا يقول عثيمين ولا يحسن لإنسان أن يهضم حق نفسه عند العوام إذا كان جهانا بمثل هذه المقامات، يعني ما يأتي يقول والله يا أخوان عند العوام مثلا أنا والله لا أنا عالم ولا أنا حتى يا ليتني طويل بعلم، والله أنا ما أجهله أضعاف 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 ما أعلمه، والله أنا مثل ما يتكلم في العلم، أنا والله يبالغ حتى يقولون له طيب قم، طيب لماذا تتكلم؟ لماذا تتكلم؟ مثلك ما يفتي في دين الله ولا يتكلم في دين الله عز وجل، إنما هذا قد يكون بين يدي إيه؟ من يفهم ويقدر مثل هذه الأشياء. نعم. سبحان الله. لا فيها أنا أقول هذه من الآفات العظيمة جدا في هذا الباب، هذه من الآفات العظيمة ومما يقطع عنق المتصدر بالذات مثل هذه المسائل، لأن المتصدر ليكون طالب ملة وعالم ملة أنظر من الكبريت الأحمر. ولهذا يقول العثيمين العلماء ثلاث: عالم ملة وعالم أمة وعالم إيه؟ وعالم دولة. عالم دولة يعطي ما تريده الدولة، عالم أمة يعطي ما يريده الناس عموما، ينظر حال الناس يمشي معهم، عالم ملة هذا الذي يفتي بالدين. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. عالم الملة يتصدر ويخلص نفسه من هذه الآفات، هذا أنظر من الكبريت الأحمر، أنظر من الكبريت الأحمر. وإلا سبحان الله، يعني مثلا خذوا على سبيل المثال يا إخوان، شوفوا مثلا كيف يقطع. يعني ما يجي مثلا واحد على الصفحات، طبعا الصفحات هذه صفحات الغلو والإطراء سواء في المدح أو في الذم، يعني فمثلا ما تأتي إلى طويلب علم مثلا واحد على الصفحات يتبنى قضية معينة، قضية العذر مش عارف قضية الإيمان أي قضية من القضيات يعني، خلاص فهو يريد أن ينصر قول أي واحد، فهو مثلا يأتي إلى طويلب علم هو على هذا القول يقول وأنا لا أعلم في مصر أحد يؤخذ عنه العلم أو سالم في منهجه من فلان ده مثلا، يعني ما زال طويلب علم، يمكن لو عرفه من معه كويس، يعني أهل بلده يسألون عنه، أهل بلدي نفسه أنفسهم يسألون عنه، فكيف يكون هو المرجع في مصر؟ هو قد لا يخطر ببال أن يكون هو فعلا هو المرجع في مصر، لكن لما يرى بعض الصفحات مثل هذا التناول والطرح ماذا يصنع؟ ما الذي ثق في نفسه؟ يصدق نفسه فعلا أنه هو المرجع في مصر إلى هذا، المرجع يصدق نفسه، فقد ذبحه وقطع عنقه من قال مثل هذا الكلام، لأنه وافقه في المسألة التي يريد أن يتبناه. وخبرك وفلان مثلا سلفي لكن يعني إلا كذا وإلا كذا، إلا كذا عندك ولا إلا كذا في الشريعة؟ يعني فلان سلفي إن المسألة التي خالفك فيها ولا خالف الشريعة فيها؟ فرق بين أن يخالفك وبين أن يخالف الشريعة. هو كل من خالفك يبقى ليس سلفيا في المسألة؟ لا. ولهذا أشد ما يكون ما يتناوله الصفحات الآن في مثل هذه الأشياء، سواء ذما أو إيه أو مدحا. ولهذا الإنسان يكون عاقلا في هذا الباب، وأضر الناس بنفسه والواحد، أضر الناس بمستواه وحاله، ولا تغتر بواحد يمشي وراك ولا واحد يقبل إيدك ولا واحد يفعل كذا ولا كذا. على طريقة أهل مكة، لما يخبرني بعض السعوديين يقول بعض أهل مكة دايما كل حاجة عندهم يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ. فالمهم تقريبا نزل أحد المصريين يعني يمشي مع واحد من مكة، فقل له يا شيخ يا شيخ يا شيخ، فاختر أنا بيت شيخ، وفي مكة كمان يعني حاجة كبيرة، أنا شيخ شيخ. فيقول فلما اقتربنا من البيت ففي كلب نائم، فالمكة قال قم يا شيخ، فعرف انه شيخ من هذا الباب. كل شيء شيخ شيخ شيخ، فهو يقول الكلب قم يا شيخ، فهو ظن انه فقد بقى المسألة. اذا الله المستعان. نعم.
قال
رحمه
الله: باب بلوغ السجان وشهادته، وقول الله تعالى: إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال المغيرة: احترمت أنا إثنتي عشرة سنة، وبلوغ النساء إلى حفظ قبره عز وجل، واللائي يئسن من نسائكم لما حفظ من نسائكم إلى قبره أن يضان حملهن. وقال الحسن بن صالح: أردت جارة لنا جدة بنت 21 سنة. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد، قال حدثنا ابو سلمة، قال حدثني عبيد الله، قال حدثني نافع، قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم احد وهو ابن 14 سنه فلم يجدني، ثم عرضني يوم الخندق وانا ابن 15 فجدني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يخرجوا لمن بلغ 15. قال حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم.
طيب الشاهد في الحديث الأخير: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، في على في التبويب بلوغ الصبيان وشهادتهم، أن البلوغ يكون بالاحتلام، من علامات البلوغ أيضا الاحتلام، لأنه قال على كل محترم، يبقى هنا أشار إلى الاحتلام، وأيضا أشار إلى السن وهو بلوغ 15 سنة، فهذا أيضا ما تثبت به. وينضاف إلى ذلك أيضا انبات الشعر الخشن، وهذا يشترك فيه الذكور والإناث، وتنفرد النساء بإيه؟ بالحيض، نزول الحيض. ولهذا ذكر عن الحسن قال ابن صالح: أدركت جارة لنا جدة بنت 21، يعني بنت 21 وهي جدة. وهذا استدل به الحنابلة وغيرهم على أن الحيض ما يعتبر عند المرأة إلا إذا بلغت 9، فإذا بلغت 9 فهي امرأة. وإنما يتصور هذا كذا: تزوجت فيها 9 ثم حملت بعد سنة يبقى 10، وبعدين أنجبت يعني بعد 10 بنتا فصار لها 9 سنوات، فتزوجت ثم حملت يبقى كده 20، ووضعت يبقى جدة وهي عندها كم؟ 21، يبقى جدة عندها 21. نعم نعم.
البخاري هذا الباب جاء بالحديث الأول الذي قصد بالمدح،
تقصد ايه اللي هو فين؟ الباب الماضية يعني، أو أول باب ايه؟
أول باب بدأنا باليوم باب إذا ذكر رجل رجل كفاء
في الأبواب الأخرى يعني
جاء بالقصد أن هذا مطلوب القصد. ثم جاء بالباب الذي خلفه ما يكره من الاطناب أن المكروه هو الاطناب
الاطناب الاطناب في المثل
ثم جمع بين البابين بقوله وليكن ما يعلم. وليكن ما يعلم هذه مش في مش في مش في الحديث بتاع أبو موسى, لكن هو جمع بين الحديثين, الحديث الأول والثاني زي قال حافظ ابن حجر وكأنه ذهب وليقل ما يعلم ليس الحديث الثاني, قال وكأنه ذهب إلى اتحاد حديثي أبي بكر وأبو موسى, وقد قال في حديث أبي بكر إن كان يعلم ذلك منه
اللي هو الأولاني قال قال
يعني البخاري له بعض الطرق اللي هو يأتي الحديث
ويجمع
بين الحديثين
البعض. إيه صحيح. نعم نعم. طيب قوله هنا باب بلوغ الصبيان وشهادتهم جمع بين البلوغ والشهادة, يعني هذه الأحاديث ما فيها شهادة لكن فيها علامات البلوغ, إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الشهادة يلزم فيها البلوغ. فلهذا لما قال بلوغ الصبيان وشهادتهم أي أن الصبي ما تؤخذ شهادته إلا إذا كان بالغا. نعم. إلا فيما جرت العادة به عادة, يعني مثلا كان يكون شيء بين الأطفال وتقضي من الأطفال وهكذا, واحد مثلا مدرس في الفصل يا أولاد هذا أخذ الدفتر ولا ما أخذ الدفتر, فجأة الطلاب أخذ الدفتر من مما فيه هذه الطبيعة وجرت به العادة مثل هذا يؤخذ. أما الشهادة في الأحكام وكذا فلا يؤخذ بشهادة الصغير لأنه ليس كامل الأهلية حتى ولو كان مميزا, فإنه ليس كامل الإيه الأهلية. ومن هنا ما قبلت روايته حتى يبلغ وإن قبل تحمله. نعم على المسألة المعروفة هل الرواية شهادة أو تختلف. نعم.
باب سؤال الآن هل
قال ابن حجر في شهادة الصبي, ابن حجر تكلم في شهادة الصبي
قال
فاعترضها فردها فردها الجمهور. نعم.
واعتبرنا ما من في جراحة بشرط أن يقصد أول قوله قبل أن يتردد وقبل الجمهور أخبارهم.
أي نعم يعني فيما يكون بينهم. نعم.
قال وقبل الجمهور أخبارهم إذا انضمت إليها قرينة وقد اعترض أو اعترض بأنه ترجم بشهادتين وليس في حديثين باب ما يصرح بها, وأجيب بأنه مأخوذ من الاتفاق على أن من حكم من حكم ببلوغه قبل شهادته إذا اتصف بشروط القبول ويرشد إليه
قرينة. نعم وإشارة أيضا إلى أنه ترجيح إلا أنه ما تقبل شهادة الصبي إلا فيما جرت العادة به, لأن الصبي كيف تقبل شهادته وهو ليس كامل الأهلية, ليس كامل الأهلية إنما تقبل شهادة من هو كامل أهليته. نعم 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 ولا يضبطها. نعم.
قال رحمه الله باب سؤال الحاكم عن داعي هذه الأمينة قبل اليمين. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية
باب سؤال
الحاكم عن الداعي
مدعي. نعم.
قبل اليمين قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فلج ليقتطع بها مالا للمسلم لقي الله وهو عليه رضوان. قال فقال الأشعث الشقيقي هي والله كان ذلك, كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينا؟ قال قلت لا. قال فقال اليهودي احلف. قال قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي. قال فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية.
نعم. فالشاهد فيها السبب, سبب الذي ذكره عن الأشعث بن قيس قال فيه والله كان ذلك, كان بينه وبين رجل من يهود كذا, هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر يعني يعلم أنه كاذب ليقتطع بها مال امرئ المسلمين لقي الله عليه غضبان. طبعا لو حلف وكاذب حتى لو ما اقتطع مال امرئ المسلمين فهذا آثم وعاصي وهذا واليمين الغموس، فكيف إذا انضاف إلى ذلك اقتطاع حق هذا الرجل بهذا اليمين الفاجر؟ فالصورة أعظم، لأن المسلم حقا عليك لا ينبغي أن تقطع حقه بغير يمين، فكيف تقطع شيئا من حقه بهذا اليمين الفاجر؟ فذكر هذه القصة، وفيها أنه لو ترافع مسلم ويهودي فلا يحكم للمسلم بغير بينة، وإنما يطلب ويطالب المسلم بالبينة ولو كان خصمه يهوديا، مع أن القرائن تدل على إن شاء الله صدق المسلم وخوفه من الله وكذب اليهودي، لكن هذا ما يعمل به، إنما يعمل بالبينات في القضاء بين المسلم وبين أهل الذمة من اليهودي ومن النصارى، فلا بد أن يرجع في ذلك إلى البينة، وأن المسلم واليهودي أمام القضاء واحد. لهذا قال النبي لك بينة؟ قال ما عندي. قال اليهودي احلف، هذا الشيء من الحديث وهو مطالبة الحاكم، سؤال الحاكم المدعى هل لك بينة قبل اليمين، المدعى والمدعي يعني ضبط بالياء، سؤال المدعي لك بينة، طيب المدعي هل عليه اليمين ولا المدعى؟ محتمل أن يكون المدعي على يمين، لكن بعض الأصل وهو أن اليمين على المدعى عليه، ولهذا توجه ضبط المدعى بالألف، يبقى حالف استحلافه باليمين، ولكن قد يرجع اليمين على المدعي إذا لم يكن له بينة ونكل المدعى عليه، نكل عن اليمين نرجع إلى المدعي تحلف طيب، وهكذا قد يحلف، كما أنه أيضا المدعى عليه قد يطلب بالبينة التي تدفع أيضا بينة الخصم، إذا كان عنده بينة هل عندك بينة أيضا تقاوم هذه البينة أم لا، فكل منهما قد يستحلف وقد يطلب منه إيه البينة. فالشاهد أنه يطلب البينة قبل اليمين. لماذا البينة قبل اليمين يا أخواني؟ لأن البينة أقوى، ولهذا إذا حكمنا بالبينة ما نحتاج إلى يمين، إذا كان عندي بينة قوية ما أحتاج إلى يمين، أنا عندي عقد وكذا ويثبت هذا ما أحتاج إلى يمين معه، هذه بينتي قائمة، لأن اليمين يعني إحدى البينات، والبينة هذه إذا كانت موجودة وهي المكتوبة وأربعة شهود أو كذا أو كذا ما أحتاج إلى حلف، هذا ما أحتاج إلى حلف. نعم شو
نفهم من ذهب اليمين
إذا نكر المدعي؟ إذا نكل قال ما أحلف، نقول طيب تحلف ولك هذا، يحلف المدعي نعم يحلف، خلاص يحلف، إذا رجحنا جانبا، كما نرجح جانب المدعى لو حلف، لو حلف رجحناه، لكن لما نكل دل هذا على أنه صار مظنة التهمة، فإن حلف المدعي حكمنا له بذلك. نعم أي نعم في القسم قال تحلفون أنتم. نعم لا هو ما يحلف هذا، ولكن انما المدعى عليه، المدعي يطلب البين ما يطلب بالحلف، والمدعي عليه يطلب بالحلف، اذا حلف هذا المدعي عليه خلاص برئ. لكن امتى نحتاج لمسالتك هذه؟ لو تنازع في ثمن بيعه، في ثمن سلعه، ده يحلف انه شرب كذا، ده يحلف انه شرب كذا، فصار كل منهما يدعي شيئا. نعم الشاهد مع اليمين، وانا عندي شاهد خلاص بقى عندي جزء بينة، وهي ايه؟ ان بينة شاهدان، فهنا بقى جزء بينة، فهنا اذا لم يكن المدعى عليه شيء يدفع هذا فلا نهدر الحق لتخلف الشاهد، فجبرت الشريعة الشاهد هذا باليمين لتشوف الشريعة لإعطاء الحقوق للناس، ان بقى شاهد هذا جزء بينة، جزء وقارينة قوية على الحق، لكن نقول أعطي يمينا ليجبر ما نقص من هذا، لكن طبعا ليس في كل شيء، هذا في الأموال، لكن ما نأتي مثلا عند ما يلزم له مثلا زي القتل نقول شاهدك واليمين، أو نجي عند الزنا نقول شاهد واحد مثلا عالم مع ثلاثة أيمان، لا، إنما استثني الزوج فقط لتقوم أيمانه مقام هذا.
فكيف يحكم للمدعي بيمين فقط إذا نكر المدعي؟
دي مسألة، دي مسألة، هذه مسألة ومسألة، دي مسألة فيها شاهد، هذه مسألة فيها شاهد. إحنا يلزم إيه مع وجود الشهود البينة حتى تكون أبود من شاهده، فخلاص جبرناها بهذا باليمين جبرناه. لكن لما تكون قضية ليس فيها شهود مطلقا، خلاص أنت تدعي الثاني عليك اليمين، لماذا نكلت عن اليمين؟ صار هنا كما أن الشاهد قام مظنة أن يكون له حق، فالنقول مظنة أن يكون على الباطل. فهذا النقول قام مقام المظنة، صار مظنة قوية على أنه على أنك فعلا أخذت هذا الشيء أو ما أخذت هذا الشيء مثلا، مثلما قام الشاهد مظنة قوية على أن له الحق، فجبر هنا بيمين وجبر هنا باليمين. نعم. وضع اليد على المصحف هذا لم يرد عن السلف، هذا أمر مخترع، لكن ينعقد اليمين، ينعقد اليمين لو وضع يد على المصحف هذا ينعقد اليمين. طيب، لكن القاضي في ظل أعراف الناس اليوم يمكن أن يطلب ذلك، لأن الناس ما يرضعهم إلا هذا. يعني تقول له مثلا احلف بكتاب الله كده، قلوا احلف بكتاب الله أنك أنت أخذت أو ما أخذت، يحلف بكتاب الله 100 مرة. لكن لو قلت له ضع يدك على القرآن واحلف، يخشى، لأنه مستقر عندهم إيه؟ أنه لو حلف كذبا أن قد يصاب في بدنه وولده وكذا، فوضع اليد. فلو أمر بوضع اليد هل يكون هذا من مثل القرائن والفراسة والأشياء هذه التي قد يستعملها الحاكم؟ ما يبعد هذا مع خراب الذمم، ما يبعد، ولا فالأصل أن هذا لم يرد. نعم.
قال رحمه الله: لا بد اليمين والمدعى عليه بالأموال والحدود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك اليمين. وقال قبيبة: حدثنا سفيان عن ابن الحارث جمعا كلمني أبو الهداد في شهادة الشاهد ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون تشهدا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قلت: إذا كان يستفى بشهادة الشاهد ويمين المدعي فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع لذكر هذه الأخرى.
قلت: إذا كان يكتفى، إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين، نعم، ويمين المدعى.
قلت: إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى.
يعني يقول لابد من شهيدين، يعني كان يميل انه لابد من شهيدين، والا لو كان يكتفى بيمين الواحد كيف يقال تذكر احداهما الاخرى؟ لكن اقول هذا لانها امراه، انما لما يقال يكتفى بالشاهد هذه في الرجل، الا اذا كان شيء يختص بشهاده النساء. نعم. قال يعلق ابن حجر قال ايه؟ طيب هذا الحديث، هذا الحديث ونرجع اليه.
وحدثنا أبو نعيم وحدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن عباس رضي الله عنهما إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة
قال: لا، قال هذا باب، عندك باب مبوب بباب. طيب ماشي. أي نعم، هو ما رقمه بس، هو قال باب يعني تابع له. قال: حدثنا عثمان،
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال: قال عبد الله رضي الله عنه: من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله، لقي الله وهو عليه رضوان. ثم انزل الله تصديق ذلك: ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم الى عذاب اليم. ثم ان الاشعث بن طيب خرج الينا فقال: ما يحدثكم ابو عبد الرحمن؟ حدثناه بما قال فقال: صدق نبيا بجلد، كان بيني وبين رجل خصومه في شيء، فاتصلنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شهداك او يمينا. فقلت له إنه إذن يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه عطال. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقرأ هذه الآية.
والشاهد فيها من حلف على يمين يستحق به، فدل هذا على قبول اليمين من المدعى عليه، فاعتبر الشارع القبول، قبول يمين. لكن طيب هل يعمل باليمين مع الشاهد؟ ذكر ابن حجر هذا في قصة أبي الزناد. قال ايه
قوله كلام لي أبو الزناد وقاض المدينة قوله في شهادة الشاهد ويمين المدعى أي القول بجوازنا. وكان مذهب أبي الزناد القضاء لذلك لأهل بلده، فمذهب ابن شبرون خلافه كأهل بلده. فاحتج عليه أبي الزناد بالخبر الوارد في ذلك، فاحتج عليه ابن شبرون بما ذكر في الآية الكريمة، وإنما تتم له الحجة بذلك على أصل مختلف فيه بين الفريقين، وهو أن الخبر إذا ورد مقرنا لزيادة على معنى القرآن هل يكون نسخا والسنة لا تنسخ والسنة لا تنسخ لا تنسخ القرآن، أو لا يكون نسخا بل زيادة مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجب القول به. والأول مذهب الكوفيين والثاني مذهب الحجازيين. ومع قطع النظر عن ذلك لا تنقرض حجة ابن شبرمة، لأنه يصير معارضة لنص الرأي وهو غير معتبر به. وقد أجاب عن الإسماعيلي فقال: الحاجة لكي يصطلح إحداهما الأخرى إنما هو فيما إذا شهدتا وإن لم تشهدا قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة الثابتة، واليمين مما هو عليه لو انفرد لحلت محل البينة في الأداء والإقرار. فكذلك حلت اليمين هنا محل المرأتين في الاستنباط بها مضافة للشاهد الواحد. قال: ولو لزم إسقاط القول بالشاهد واليمين لأنه ليس في القرآن، فلزم إسقاط الشاهد والمرأتين لأنهما ليست في السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: شاهداك أو يمين. انتهى. وحاصله أنه لا يلزم أن تنصت على الشيء نفيه عما عداه.
كويس، هذه قاعدة. يعني صحيح القرآن قال في الرجلين ثم قال فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فهو ابن شبرمة يستدل أنه لابد من الاثنين بظاهر القرآن. فهنا القاعدة التنصيص على الشيء لا ينفي ما عداه، لأن قد يكون شيء حاصل بشيء واثنين وثلاثة وأربعة، فتنصيص على شيء من هذه الثلاثة والأربعة والخمسة وبما ثبت لا ينفي ما عداه، إنما التخصيص لا يكون إلا بكذا، نعم هذا يخصص، إنما التنصيص غير التخصيص. تنصيص أن تنص على شيء، مثل مثلا أنا أنص بأن مثلا صلاح الأمة في العودة إلى كتاب الله، صلاح الأمة في العودة إلى كتاب الله، الحياة الطيبة لا تكون إلا بالرجوع إلى كتاب الله. يأتيني واحد يقول: يا شيخ أنت تنكر السنة. أقول: لماذا؟ يقول: لأنك ما ذكرت السنة. أقول: التنصيص على القرآن لا ينفي السنة، تنصيص على القرآن لا ينفي السنة، كما أن التنصيص على السنة لا ينفي القرآن، كما أن التنصيص على القرآن والسنة لا ينفي فهم السلف. أن نقول عليكم بالكتاب والسنة يعني بفهم السلف، لأن يعني الكتاب والسنة نصوص وفهوم، أما النص فهو لفظ القرآن والسنة، وأما الفهم والاستنباط فهو فهم السلف. ولهذا من يحتج فيقول: من أين أتيتم أنتم بفهم هذا؟ أنتم يا السلفيون كل شيء تقولون بفهم السلف. إحنا عندنا الكتاب والسنة. الله قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال: من يطع الله والرسول. فين السلف هؤلاء؟ كل شيء تقولون السلف فهم السلف، بل إنكم لتجعلونه ضابطا وفارقا مميزا بين الفرق 73. فهم السلف هذا منين جبتوه؟ نقول: من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. النصوص هذه نصوص إنما نزلت ليعمل بها، والعمل بها يحتاج إلى الفقه والفهم لها، لأن عندنا عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ وكل هذه. من الذي يفهم هذا؟ السلف. نرجع إلى فهم السلف في هذا الذي دل عليه الكتاب. قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولهذا نحن نرد على من يستدل على الخروج الحاكم الظالم لما يقول الحسين وابن الزبير وابن جبير وكل هذه الوقائع اللي وقعت زي وحيد بلي عمال يجمع كل وقعة وقعت في التاريخ ويجعلها دليلا 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 دليلا. نقول سؤال بسيط جدا جدا، التاريخ هذا أنت الوحيد الذي علمته ولا السلف علموا هذا التاريخ؟ السلف علموا هذا التاريخ. فلو كان السلف يرون أن هذا فيه حجة لما نقلوا الإجماع وكتبوا مع علمين بهذه الوقائع، فهذه الوقائع عندهم لا تعارض النص الشرعي الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، والذي بمقتضى ذكروا الإجماع على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم. للمعالم هذا ولا جاهلوه؟ إن قلت جاهلوه وقد علمت أنت فتلك مصيبة، وإن قلت علموه علموه ولم يقولوا بدلالته فقد كتموا العلم وعلمته أنت. يعني السلف يعلمون الحسين ويعلمون ابن الزبير ويعلمون ابن جبير ويعلمون كل هذه الوقائع، ومع ذلك أجمع السلف على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، دليل على أنه لا دلالة في هذا أصلا، لا دلالة في هذا. وإلا تكون أنت مجاهلا للسلف. فإن قلت لا أنا ما أجاهل السلف، أنا أقول هو قول، أقول إنه ليس قولا هو إجماع، فتكون قد جهلت السلف في نقل الإجماع. وأتدري لمن الذي نقل الإجماع؟ كل السلف، كل كتب السنة نقلت الإجماع. ولهذا بعضهم، وطبعا ده كله لأنه يخرج من أحداث أسنان يا أخواني، وناس ما استوعدون في العقيدة، هذا اللي كان أبو الأشبال ثم قلب نفسه منهجا وكنية فلقب نفسه بأبي فهر، الذي يقول ما هو يتعم من جهة أخرى، ما هو ما يريد فعلا. هذا بالي لما قال هذا الكلام مطعون عليه لأنه السلف ما فهمه، هو بقى أتى يقول إيه؟ نعم العلماء كتبوا هذا، لكن كتبوا هذا بعد 200 سنة، والخلافة كان موجودا من قبل، فكتبوا هذا وكتب السلف إنما دونت متأخرا، كأنما يطعن في نفس كتب السلف لأنها إنما دونت متأخرة وعليه، فيكون هذا الإجماع بعد. وحتى لو سلمنا الإجماع بعد هذا الخلاف، مش الأمة أجمعت ثم أجمعوا على ماذا؟ على ما كان خلافا؟ أيعقل هذا؟ أيعقل أن يكون خلاف ثم ينقلنا إجماعا؟ هذا ما يعقل. لكن كون البعض خالف، كون البعض خالف بمسلكه، خالف بفهمه، خالف بهذا، هذا ما يعارض الإجماع الذي ينقله السلف الصالح رحمه الله تعالى. نعم نعم. يعني يعقل أن يكون، لأن الإجماع ما هو؟ الإجماع يعني الاتفاق على حكم حادث، هذا هو الإجماع. فلما ينقل عنا الخلاف في المسألة، خلاف في مسألة، العلماء اختلفوا في عصر على هذا ولم ينقلوا إجماع، المسألة ما فيها إجماع، نقل الإجماع بعد هذا الخلاف، هذا يشوش عليه، لأنه الإجماع هذا إن كان حقا فمعناه أنه خفي على أمة في عصر بأكمل هذا الحق، وصار هذا يقول بقول وصار هذا يقول بقول، ولم ينقل واحد الإجماع معناه أن الأمة قد اتفقت على عدم العمل بهذا الحق، لأن الإجماع حجة قاطعة بنفسه. فبقي عصر أو عصران أو ثلاثة ما ينقلون هذا الإجماع الذي هو حجة، ولما يذكر هذا قول وما يذكر هذا قولا، لا، إنما الإجماع، الإجماع بما لا يكون فيه خلاف سابق. طبعا مسألة خلافية عند الأصولين، حتى الخلاف بعد الإجماع أيضا مسألة خلافية، لكن الإجماع هذا حق معتبر، وهذا الحق حق قطعي، حق قطعي، يعني إذا ثبت، إذا ثبت الإجماع فهو حق قطعي، فكيف أن الأمة يخفى عليها في عصر بأكمله هذا الحق القطعي؟ كيف وتتعبد بالخلاف أن هذا لو قول وهذا لو قول؟ ولهذا أمة الصحابة لم تختلف، ولا الحسين خالف في هذا، والحسين قال أنا خارج لكون الحاكم ظالما، حينئذ نقول الحسين أو قول بيخرج على الحاكم الظالم، الحسين ما خرج لكون الحاكم ظالما، ما قال أنا أخرج لكون هذا ظالما، ولا قال ابن جبير أنا أخرج الحجاج لكونه ظالما، بل ابن جبير خرج لكونه كافرا. ولقد نقل عبد الله بن محمد عن ابن جبير والشعب وكذا كفر الحجاج، ونقل كفر الحجاج عن بعض السلف، فالذين خرجوا تأولوا هذا على أنه كفر ليس فسقا ولا ظلما. وأما الحسين فخرج ليبايع له، ليبايع له بهذا، لأنه يرى أن هذه البيعة ليست ليزيد، إنما لكون الحاكم ظالما. لم يختلف الصحابة ولم يختلف السلف في هذا أصلا، إنما هو موروث من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الإجماع هذا ما نقوله، لهذا هم لما نقل الإجماع على أن الصحابة ما اختلفوا هذا، هات لي الصحابي خالف في هذا، هات لي صحابي خالف حتى ما حصل ابن الزبير البيعة له، هل البيعة لبني أمية؟ المسألة في البيعة لمن؟ ليس لكون الحاكم ظالما، والمسألة هي هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ فلا تستدل بكل منازعة، أنا سأنازع الحاكم ليس لكونه ظالما حتى يصبح هذا أمرا في المسألة أو خلافا في المسألة، لا، حسين ما خرج كونه، حسين ما يخفى عليه مثل هذا. ولهذا لما ناقشه الصحابة، ناقشه الصحابة في مسألة أنك قاتل نفسك الآن، فين ذاهب؟ ولو كان الحسين يرجح الحاكم الظالم لناقشوه فيها، قال تعالى أنت كيف ترى خروج الحاكم الظالم وكذا وكذا، إنما أنكروا عليك كيف تروح تبايع وهذه البيعة لهذا الأمير وأنت الآن ستودي بنفسك إلى كذا. ولهذا ابن عمر نفسه الذي ناقش الحسين هو نفسه الذي ناقش ابن أبي مطيع لما دخل عليه واحتج عليه بالنص، احتج عليه بالنص، أنت جاي هنا ليه؟ إحنا عندنا في عنقنا بيعة لهذا الرجل، واخد بالك؟ وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد الايه؟ ايوه، لان مسألة علي وعثمان هل هي من مسائل الفضائل؟ هذه مسائل قطعية ولا هي نسبية؟ يعني هي نسبية، ان يقول مثلا بعض بتقديم عثمان، يقول بعض بتقديم مثلا علي بكذا، هذه مسائل نسبية يعني، ولا هي من مسائل الاحكام يعني، ولا هي من مسائل الاحكام. لهذا هل بعد الاتفاق هذا يبدع الشخص؟ يعني هل يبدع الشخص إذا قلنا مثلا بمن يقول الآن بتفضيل عثمان، هل يبدع؟ نقول وخالف سبيل المؤمنين في هذا الباب، ولهذا نعلمه بسبيل المؤمنين، نعلمه بسبيل المؤمنين أنهم صاروا متفقين على هذا. لكن هل هذه من مسائل الأحكام يعني التي يقال الأمة تنازعت وخفي عليهم فيها الحق وكذا، ثم من السلف يعني من العلماء الذين، هل الصحابة اختلفوا في مسألة تقديم علي على عثمان؟ هذا إجماع مو بخلاف، وإن وجد الخلاف فيما بعد بين العلماء، لكن الأمة اتفقت على تقديم عثمان على علي، وهذا أول اتفاق، هذا أول اتفاق، خلاف بحسب الواقع لا بحسب أحقيته. يعني وجد من يقول لكن الأمة اتفقت. ولهذا نقل الخلال أثارا عن بعض السلف أنه قال من قدم علي على عثمان فقد أزرب المهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار اتفقوا على تقديم عثمان على علي، فيكون الاتفاق هو السابق وليس هذا. فالخلاف الذي سارد بعد هذا نقول بحسب الواقع لا بحسب قوتي من النظر، لكن تم تقرير ما كان أولا في كتب السنة وتقديم عثمان على علي رضي الله عنه، هذا التقرير، ولا عبرة بمن يقول من العلماء بتقديم علي على عثمان. لكن الاتفاق، هل مسألة عثمان وعلي فيها الاتفاق الأول ولا فيها الخلاف؟ فيها الاتفاق الأول، إنما قبل بيعة المهاجرين والأنصار هذه محل نظر، إن يكون عثمان الأفضل، يكون علي الأفضل قبل البيعة نفسها، هذا محل الاجتهاد. إنما منذ أن اتفق المهاجرون والأنصار على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه خلاص صار هذا هو الاتفاق. نعم.
ولكن على العموم هل يكون هناك اختلاف
الذي أراه أنه هذا ما يتصور. ليه بقى؟ لأن الإجماع رفع الخلاف، صح؟ إذا ما يجوز الخلاف في المسألة. طيب هذا واحد. اثنين أن الإجماع قطعي فهو حق ما يجوز مخالفة إذا ثبت. فإذا قلنا في الأولى وهو أن الإجماع ماذا؟ الإجماع يرفع الخلاف، ولو ما يجوز الخلاف مع الإجماع، إذن دل هذا على أن الأمة في عصر عملت بما لا يجوز، بما لا يجوز هو الاختلاف، وخفي عليها الواجب وهو الإجماع. فكيف يتصور هذا؟ معقول أن الأمة في عصر بأكمله قد يخفى عليه أنا الإجماع، قد يخفى عليك أنت الإجماع، قد يخفى على جملة من العلماء، لكن يخفى على مجموع الأمة؟ أنا أرى أن هذا لا يتصور، لأنه الاختلاف والمسألة فيها مجمع عليه، مجمع عليها، هذا ما يجوز الاختلاف في المسألة مجمع عليه. إذن معناه أن هذا العصر عمل بغير الجائز هذا، بما لا يجوز، واتفقت الأمة على العمل بما يجوز، ثم جاء بعد ذلك رفع الأمر وهو العمل بالقطع هذا. كيف تعمل الأمة بالظن وتعمل الأمة بما لا يجوز ويخفى على مجموعها هذا؟ هذا ما يتصور. وإن وجد من يقول بهذا، ولهذا حتى المسألة الأخرى التي أضعف من هذه وهي الخلاف بعد الإجماع، هذه مسألة خلافية أيضا، لكن هذا الذي يترجع عندنا أن الحق ما يخفى على الأمة في مجموعها. نعم. نعم تمام. واذا كان فيها مجمع يبقى المجمع هذا معروف عليه، عند معروف فيه عند الامه. نعم.
شفنا ورد خلاف عن بعض صحابه بعض الامور ثم استقر الاجماع بعد بعض الصحابه.
لا
الشيخ صلى الله عليه وسلم، ان لو قلنا الحق واحد في كل مسائل، فلو ان الصحابه او عهد التابعين اختلفوا في مسائل عن قولين، فالحق في احدهما بدون القطع، يعني هذا قول
إما صواب إما صواب. لا 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 لا، لو اتفقوا هذا مجمع صار الحق فيه قطعا.
لو اختلف على قولين فالحق في حديثنا بدون تعيين، يعني كل يجتهد الحق في هذا الحاجة وتعبد بما ظهر له ذلك. فإذا اجتمعت الأمة بعد هذا العهد على أن الحق في هذا القول المعين فلا ينافي مسألة النظر وحفظ الدين.
مثل اختلفت إيه وورثنا هذا الاختلاف ثم بعد ذلك أجمعنا.
لا
لا لا لا لا لا كانت فيها أحاديث أصلا، فيها أحاديث كان هذا في أول أمر ولهذا القول بالناس فيها على حسب بلوغ النص وعدمه. خلي بالك يا محمد، في فرق بين حجية الإجماع وبين بلوغه إلي وعدم بلوغه. أنا قد أقول بخلاف الإجماع لعدم بلوغ إلي، فقوم تعبدوا بما ورد عن الصحابة الأوائل زي أبي بن كعب وعثمان وكذا، في إنه من جمع ولم ينزل فهذا ليس عليه غسل. فأنا هذا الذي عندي، أنا نفسي لما أول ما جيت أقرأ في يعني البخاري وهذه الأحاديث عندي وكذا، ولهذا البخاري علق على هذا قال إيه، قال فيها لما قال وهذه أحوط وحديث الغسل أحوط، ولهذا إحنا رجعنا إلى مصطلح البخاري نفسه بالأحوط هذا، خد بالك. فأنا ممكن أبقى قائلا بحديث عثمان وحديث أبي وحديث كذا، الحديث التي فيها أنه ليس عليه غسل. ليه؟ لأن هذه حديث عندي نظيفة ثابتة صحيحة ولم يبلغني فيها الإجماع على كذا وكذا، خد بالك. ثم لكن خلاف وورثنا العمل به خلاف وورثنا العمل به ثم ينقل في ذلك الإجماع بعد ذلك، ما يعني ما صورته؟ كيف اللي هو ايه مسألة ايه؟ هل يسلم منه في هذا؟ هل كان خلاف ثم صار اجماعا؟ احنا نقول نسخ، احنا نقول فيها بالناسخ فعلا، لان عثمان ولا ابي ولا فلان ولا فلان من نقل عنهم ما يقولون بمحض الرأي في هذا، نقلوا في ذلك اثارا، يعني هذا معمول به ثم بعد ذلك نسخ في هذا. أما من وقع منهم بعد ذلك وقع على حسب العلم وخفاء العلم فلا يقال هذا. يعني إذا الإجماع هذا الإجماع من أوله موجود لكن قد يخفى علي. لكن الخلاف اللي هو عندنا اللي هو يعني نحن نقصد إيه الاختلاف الذي معنى الأحكام الظنية هذه القابلة لهذا هذا له قول وهذا له قول وله قول وله قول ومحتمل الأدلة في هذا ومحتمل الأدلة في هذا وترث الأمة في عصر كامل شوف في عصر كامل في قرون ترث هذا الاختلاف المسألة فيها قولات بعد ذلك يقع الإجماع على شيء في هذا. هل هنا هذا الأمر يكون صحيحا؟ هل إجماع هذا بعد هذا الاختلاف الموروث عندنا وأن الأمة خفي علي الإجماع لأن الإجماع هذا إما يكون حقا أو غير حق فكيف يكون حقا ويخفى على الأمة في عصورها كيف؟ طب ابحث كده شوف هذه المسألة عند الأصوليين. نعم يا عبد الرحمن لا إيه؟ نعم
قال النووي قال فرض عيار وكان بعض السلف يقول كان يصوم عاشوراء فرض وهو باق على فرضيات لم ينسخ
تمام.
قال من فرض القائلون بهذا وحصل الاجماع على انه ليس بفرض انما هو مستحب ده مجرد
تمام كلام كويس. كان بعضهم يقول ده قول من يقول لكن الاختلاف ده اصلا باعتبار الواقع ولا باعتبار الدليل؟ مسألة الوجوب وجوب عاشوراء وجوب عاشوراء بعد صيام رمضان بعد فضيلة الصيام وفي قول سبحانه وتعالى فمن شهد منكم شهرا فليصم هذا هو الواجب بنصوص الكتاب وبنصوص السنة هل عليه غيره؟ قال لا. كون البعض فهم أنه فرضيته في الأول باقية هذا القول وإن وجد لا يعتبر به أمام ماذا؟ أمام المتفق عليه عند المسلمين. ولهذا مثل هذا القول انقرض بقول القائل ليه؟ أو بقول القائل لأنه ليس له حظ من النظر أصلا أن هذا القول مخالف لي ما وقع فيه الإجماع عليه. هذا مجمع عندنا صيام رمضان هذا مجمع عليه مجمع عليه فمن شهد منكم الشهر لا الشهر وغيره فليصم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خلى رجل عليه غيره قال لا إلا تطوع وقال بني الإسلام على خمس وصوم رمضان. ولهذا احنا قلنا لكم ايه انه فرق بين ما اجمع عليه السلف وما تقرأ عن السلف وما وجد من بعض السلف. انا لا اعتبر مسألة الصفات خلافية ولو وجد عن بعض السلف فيها تقول لي تسماها خلافية لا. ولا اعتبر مسألة القدر خلافية ولو وجد بعض من يقول بان الشر غير مقدر لا. لكن هذا يراد حتى لما جاءوا في نصوص الصفات زي مثلا البعض زي المنقوع ابن عباس في الساق هنا مش هنقول السلف اختلفوا الصفات لكن دلالة الدليل على الصفة الصفة ثابتة ابن عباس ما يخالف في صفة الساق لكن الدليل هذا اللي هو يوم يكشف عن ساق مثلا هو من أدلة الصفات ولا لا؟ فثم وجه الله من أدلة الصفات ولا لا؟ يبقى هنا الدليل هذا بعينه يصلح دليلا على الصفة هذه اللي هي ثابتة بصفة بدلالة أخرى ولا لا؟ فنتنازع في دلالة الدليل على هذا. لكن السلف ما اختلفوا في الصفات ولو وجد من يقول بهذا واخد بالك من يقول بنزاع في بعض الصفات في بعض أشياء في بعض كذا ما نقول هذا. ولو وجد من السلف من يقول بجواز الخروج على الحاكم الظالم لكون هذا أقول هذا ليس خلافا في المسألة إنما الإجماع لأنه لا يجوز الخروج. لكن احنا يا اخواني انتبهوا بارك الله فيك احنا بنتكلم عن مسألة من حيث هي اللي هو هنعتبر الخلاف اللي احنا بنعرفه الخلاف اللي هو له حظ من النظر القائم على الأدلة. يعني مثلا ايه الزكاة مثلا في كل الخارج من الأرض او في كل حب يقام مثلا يدخر هل ممكن يتصور ان يقع الإجماع بهذه مثلا اللي هو خلاف الحواثين وخلاف قوي الطلاق ثلاثا ولا واحدة ممكن يتصور فاللي هو من هذا النوع الأمة تارث هذا الخلاف ولا تنقل الإجماع فيه. المسائل هنجيب المسائل المختلفة عند أهل العلم، هل ممكن نجمع الآن على مسألة من هذه المسائل؟ هو إذا محل البحث وليس في مسألة يخفى عليه الإجماع فيها، أو في مسألة لا يكون فيها خلاف معتبرا. احنا بنتكلم الخلاف المعتبر إذا وجد في عصر وتنقلته الأمة في عصورها هل ممكن نجمع في هذه المسألة؟ هو ده محل البحث. الذي يظهر لي أنه ما يتصور. ليه؟ لأن الإجماع حق، وجود الخلاف في وقت في 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 مع 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 كون المسألة مجمع عليها هذا لا يصح ولا يجوز، فكيف الأمة تعمل بهذا الذي لا يجوز في عصورها ويخفى الحق عليها في هذا؟ هذا ما يكون. وثانيا لأن الخلاف ظني والإجماع قطعي، فكيف يخفى الحق القطعي هذا على الأمة إلا التي معنى الإجماع إلزام الأمة بهذا المجمع عليه؟ كيف لا ألزم الأمة بهذا وتبقى الأمة فيها من يعمل بهذا وفيها من لا يعمل؟ فشوفوا هذه المسألة عند الأصولين كمسألة أصولية في هذا معنية. طبعا هم اختلفوا في مسألة الخلاف بعد الإجماع، وطبعا أضعف من هذه المسألة، أضعف من هذه المسألة، فلعل يوجد أيضا خلاف في هذه المسألة. نعم نعم.
قال رحمه الله: باب إذا ادعى أو قال فتلون يرتكب الفتنة وينطلق لطرد الدين.
طيب نكتفي على قدر. نعم. ما هي دي مسألتنا، هل هو بيتصور هذا؟ لكن ممكن يحصل إجماع على صورة معينة من صور، يعني نتفق على صورة معينة، يعني مثلا يتفق مثلا أهل العصر على صورة معينة بفتية معينة فيها مثلا، إن يعني تحقق مسألة الإجماع في هذا. لو افترضنا، لأن حجية الإجماع بقية وإن كان تصوره صعب يعني، لكن لو افترضنا يعني خلاص يعتبر بهذا على صورة أو كذا. لكن إحنا بنقول تحرير المسألة إنه إن مثلا يأتيني إلى الآن خلاف في المسألة، فلو أجمعنا الآن على قول من ما هو الخلاف، الإجماع يكون على إيه؟ على قول من القولين ولا على خارج عن القولين كمان؟ ها؟ صح، على قول من القولين مش خارج عن القولين، لأن على خارج بالقولين دي مش هننزع فيها، لأن معناه أن الأمة عملت بالباطل في كل عصورها. طيب على قول من القولين، نجمع على قول من القولين، معناه ماذا؟ معناه أن الأمة تعبدت بالقول الباطل هذا في 14 قرن وجاز لها التعبد بهذا، وجاز لها التعبد بهذا، وخفي عليها الحق، لأن الحق ما هو الحق والإجماع، فلا يدخل في مسألة خفاء الحق، فقد خفي عليها الحق وهو الإجماع في كل هذه العصور.
أصل الإجماع
قول
النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال
طائفة
من
المتضارعين الحق. فلو عندنا أحسنت كويس. هم دول الحق، محتمل هذا ومحتمل ذاك، والطائفتين قال يبقى يبقى هذا، يبقى هذا الحق كده. أنت بقى الحق عند الله نفسه، الله أعلم به، لكن هبقى متعبدين بها يا هذا يا ذاك على حسب ما ترجح لي من دليل.
لو كنا شفنا بكل إجماع بعد الخلاف لم يخف الحق على الأمة، إنما كان فيه إحدى الطائفتين.
لا، لأن الإجماع هنا ما هو الحق فيه، ليس الحق هو القول بعد القولين، الحق القطع بالحق الذي خلاف فيه. الإجماع هذا ظني ولا قطعي؟ لا أصلا الآن لما نقل لك الإجماع في مسألة يجوز مخالفته؟
لا.
طب مخالفته إيه؟ حرام. خلاص يبقى هنا مخالفته كانت جائزة. في الأول كانت مخالفته جائزة؟ إيه؟
ما كان في إجماع في الأول.
إذا خفي عليهم الحق المقطوع به.
المسألة؟
المقطوع به، مش الحق بس الواحد القولين، الحق المقطوع به، الواجب التعبد به الذي مخالفته حرام. هو ده المخفي، مش إيه؟ مش أحد القولين. لا، الحق الذي صفته زي خفاء النص، هيبقى زي خفاء النص. معقول ان ممكن يخفى نص؟ طب الإجماع نص وزيادة، كيف يخفى إجماع النص؟ ما يمكن أحد يقول أن يخفى النص أبدا. كذلك كيف يخفى الإجماع إذا ما جاز خفاء النص؟ فكيف يجوز خفاء الإجماع وهو نص وزيادة؟ فإحنا نريد الحق اللي هو بصفة معينة محمد صف الصف اللي هو الحق المقطوع به الذي لا يجوز مخالفته، مش الحق الذي هو أحد القولين والذي لا تنكر على الآخر تبدعه أو تؤثمه. لكن لما جي أنت تخالف الإجماع الآن أقول أنت ضال، أنت تخالف الإجماع.
يا أبو سبيل يا أبو سبيل، لو قلنا الإجماع موجود وخالفه على بعض أمة الإجماع فعملت بغير الإجماع
لا مش هيخفى على الأمة بقى، هيخفى على البعض.
بعضهم
تمام البعض.
تمام
تمام تمام تمام. لا تؤثم ولا تؤثم. تؤثم إذا علمت الإجماع وخلفته. لا تؤثم إذا لم يبلغها، لأن الإثم منوط بالعلم. ده مسألة سهلة.
الكلام كان لم تبلغ الإجماع.
إذا لا لم يبلغ الإجماع. النزاع فين؟ لم يبلغ الإجماع البعض ولا لم يبلغ الإجماع الأمة كلها؟
البعض يا شيخ.
تمام البعض ده وارد.
فإذا وفي قولين موجودين، قول المقطوع بصحته في الإجماع،
صح،
قول مخالف،
صح.
فهذا المثال نفس المثال.
لا 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 مش نفس يا محمد، يا محمد الله يهديك، مش نفس. ليه احنا بنقول باستحالته؟ ليه؟ لأن احنا بنقول بمجموع الأمة. ده احنا عندنا المجموع والآحاد هو الأصل عندنا في البحث.
نعم.
احنا بنقول ايه؟ مستحيل يخفى على مجموع الأمة، لكن وارد أن يخفى على البعض. فكيف أقسم البعض الذي يخفى عليهم الإجماع وهو لم يبلغهم؟ ما أقسم لأنه ما بلغ. لكن ليه بقى؟ لأن الحق هذا منوط بعمل البعض، إنما الحق لا يخفى على مجموع الأمة منوط بعمل الأمة كلها. معناه أن الأمة تخفى عليها الحق كلها بمجموعه، وهذا ما لا يتصور وجوده. من هنا كان بحث مسألة لو اختلف السلف أو اختلف العلماء على القولين هل يجوز إحداث ثالث؟ قلنا لا، لأن معنى إحداث ثالث يعني يعني معناه أن خفاء الحق على الأمة. كل إحنا بنبنيه على أن كلمة المجموع مستحيل، خفاء الحق على مجموع الأمة مستحيل، خفاء الحق على كذا مستحيل، خفاء الإجماع أيضا على مجموع الأمة مستحيل، هذا مستحيل. فإن قلت الأمة ما خفي على الإجماع بل قالت بالقول الذي أجمع عليه فيما بعد، نقول خفي عليها القطع بهذا الحق الذي هو صفته، القطع بهذا الحق الذي لا يجوز مخالفته. لكن عند البعض موجود هذا، وعند البعض يخفى عليه، ما في إشكال. ولا هذا التمثيل بمسألة الغسل، والتمثيل بمسألة صيام عشرة، التمثيل بمسألة كذا، كل هذا ليس فيه محل، لأن كما قلنا ما خفي الحق على مجموع الأمة. إن قال البعض لعدم ورود ذلك إليه هذا وارد جدا، وارد أن أنا أقول بخلاف الإجماع لعدم ورودي إليه، وارد هذا. وارد كمان وارد أن أنا أنقل إجماع والمسألة مختلف فيها، وارد هذا. فيه إيه؟ أيوه أو نقول خلاف باعتبار الواقع لا باعتبار الضوابط اللي بيها تعتبر المسألة خلافية أو إجماعية. يعني أنت ممكن دلوقتي تخالفني في مسألة مقطوع بالحق فيها، هل يقال إحنا يعني اختلفنا والمسألة خلافية؟ لا، ليس كل خلاف يعد معتبرا، إنما إحنا عندنا الخلاف المعتبر، ولهذا إحنا بنقول المسألة في الخلاف المعتبر اللي هو فيه اللي هو معناه اجتهاد في حكم ظني محتمل لهذا وذاك. زي المسائل احنا نريدها، هذه المسائل هل ممكن الان الامة هتجمع على قول من قولين في موارثنا ومن خلاف في عشرات بل مئات بل الوف المسائل يتنازع فيها العلماء من الى الان؟ هل ممكن نجمع؟ هذا هو المسألة. يعني احنا عايزين نقدم صورتها، وهي مسألة مختلف فيها بصورة الاختلاف المعتبر ولم ينقل فيها الإجماع على مر عصور، هل ممكن أن تجمع الأمة الآن على هذه المسألة بحيث يصبح العمل أو القول بما كان جائزا في 14 قرنا محرما؟ هو هذه الصورة، هو هذه الصورة التي تكون محل البحث، فيصبح ما كان جائزا التعبد به والقول به على مدار عشر قرون ولا 14 قرنا غير جائز الآن، بل يصبح القائل به مبتدعا كمان لأنه مخالف الإجماع. الثابت هل متصور هذا؟ الذي يظهر لي أنه لا يتصور هذا. نعم، ونزيدها إن شاء الله بحثا إن شاء الله. تمام، إذا خلاص هو الرجوع معنا إن رفع الخلاف، لما يرجع إذا ما في خلاف إحنا لنا الثمر، لكن كنا نتناقش معك يعني معناه اختلاف الصحابة وفي اختلاف إيه؟ في النقاش، لكن ما صار قولا متبنا دليل وله أتباعه وورث هذا في الأمة، لكن قال صحابي ورجع صحابي، وهذا وارد جدا، وارد جدا أن يقول نقول الأمة اختلفت في حرب المرتدين. أبو بكر كان يرى الاقتتال وعمر ما كان يرى الاقتتال ومعه الأمة، ما نقول اختلفوا في هذا. كن عمر ناقش أبو بكر قال عمر فورا فما هو إلا أن شرح الله صدر أبو بكر مرة فعرفت أنه الحق. ممكن نعبر عن هذا أن الأمة اختلفت ويصح التعبير، يعني إيه؟ يعني مش الاختلاف اللي احنا عندنا في مسألتنا، يعني أن الأمة تنازعت نقاتل ولا ما نقاتل واتفقوا على القتال، ما نقول كان خلافا ثم صار إجماعا. لما هم اختلفت يعني اختلفوا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ تغسله، تقول تغسله زوجاته ولا ما تغسله زوجاته، نقول هذا اختلاف؟ فهذا حصل باعتبار نوع منازعة، لكن الأمة متفقة مجمعة كحكم، كحكم اتفقت الأمة على قتال المرتدين، اتفقت الأمة ما تنازعوا في هذا، ولو تناقشوا ولو كان لبعضهم وجه استدلال وردها الآخر وكذا وكذا وكذا. نعم، فيصح أن أقول اختلفوا ويصح أن أقول اختلفوا باعتبار العمل بالأحكام، واخد بالك؟ أقول ما اختلفت الأمة، اتفقت باعتبار ما وقع من طريق في الوصول إلى هذا، نعم تنازعوا في هذا الباب. نعم،
لكن لو قلنا أن الكلام يكون في تفسير أن هناك حق قائم وهم لا يعرفون، فهذا كإجماع أولا. فلو حصل بعد ذلك اختلاف فلا نعتبر هذا الاختلاف، لأن فيه حق موجود وإن كانوا لا يعرفون هذا. فلو حصل بعد ذلك أن بعضهم أو يعني كلهم يعني فهموا أن هذا هو الحق بعد ذلك فرجعوا إلى الحق الأول،
معناه الذين فهموا الخلاف مخطئين خفي عليهم الإجماع. معنى كلامك أنا ليه فاهم الاختلاف هذا وصار باعتبار واقع اختلافا خفي عليهم ماذا؟ الحق اللي هو المجمع عليه. هذا وارد، احنا ما نناقش في هذا أيضا. يعني ممكن أنا أقول بقول بخلاف الإجماع ظنا مني، ولذا كان عثمان يقول إيه هذا القول له حظ كذا لو كان قد قال به بعض العلم. يعني أحيانا يكون مثلا في قول قد يبدو لك أنه وجيه لكن أنت ما عندك أحد قال به، نخذ بالك. لكن لو المسألة ما نقول فيها الإجماع أسكت، ما أتكلم أسكت، فلا أنا الذي أختلف على الإجماع ولا أيضا يقع الإجماع على أحد القولين، وأن هذا هو الحق الذي يجوز التعبد به، والأمة ورثة الاختلاف وكانت تتعبد بهذا القول وكانت تقول بهذا القول ويخفى على مجموع الأمة هذا. ولهذا احنا عندنا فارق جوهري بين اعتبار المجموع مجموع الأمة واعتبار البعض. نعم نعم، قال ايه عندك ايه؟ من اللي يقول؟ يقول ايه؟ سبحان الله، تعليل عليل، تعليل عليل، يعني هذا هذا عجيب، يعني هيخفى على الصحابة، هيخفى على الصحابة خرج على الأمة، هيخفى على الصحابة قطعية الحكم ويعلمها التابعون. كيف هذا؟ يعني معنى ذلك، هذه أنا ترجمة تحت عنوان، وهو خفاء قطعية الحكم على الصحابة وعلم التابعين بذلك. أليس إخوان هذا عنوانا صحيحا؟ ده عنوان يعبر عنه، عنوانه مضبوطه، معناه خفاء قطعية الحكم على الصحابة شو بمجموعه وعلم التابعين بذلك. لأن الإجماع ده هو فعلا الحق، هو ليس بحق. إن كان حقا كيف يخفى على عصر الإجماع أصلا؟ كيف يخفى على عصر الحجة أصلا بلا نزاع؟ كيف يخفى على عصر الأمة بلا نزاع ثم يعلمه التابعون بما لا يجوز نزاع التابعين فيه؟ ما هو إذا أجمع التابعون يبقى لا يجوز منازعة التابعين في ذلك، يبقى كيف هذا؟ فترجمة هذا معناها أنه خفي الحق المقطوع به على الصحابة وعرب ذلك التابعون، وهذا ما لا يتصور. نعم. ده الوقت ده دخل معنا في مسألة تاني، يعني دخل معنا كمان في مسألة أخرى بقى، ده هذه أشد من الأولى. يعني الإجماع ممكن بقى نخالفه كمان لكون الصحابة اختلف، يعني يقول لك إجماع التابعين ما أزال خلاف الصحابة. هذا عجيب، يعني هذا كلام، هذا صار كلاما أعجب من الأول. هو وبعد ما صحح إجماع التابعين الآن ويصح هذا. تمام. لا بس هذا قالوا بعد إيه يا أخو محمد؟ هذا قالوا بعد إيه؟ بعد تصحيح إن ممكن التابعون يجمعوا. ها. وإيه؟ لا لا قبلها إيه؟
وقال بعضهم يزول الخلاف وتصير المسألة الإجماع وهو قول المعتزلة.
طيب إذا في النهاية صار هو قول المعتزلة.
والدليل على ما قلنا أن خلافهم على قولين إجماعا على جواز الأخذ كل واحد
منهما. الله أكبر، الله أكبر.
وما سمع الصحابة على
جوازهم
لا يجوز تحريمه بإجماع التابعين.
الله أكبر، الله أكبر.
على تحليل شيء لم يجوز تحريمه بإجماع التابعين.
الله أكبر، هذا كلام صحيح. أيه. ها.
ثم اجتمعت على أحدهم.
تمام.
إن كان قبل أن يرد الخلاف ويستقر لخلاف الصحابة الذي بكر ودران كان لم يتكاد ويبعهم على ذلك
تمام.
صارت المسألة بعد ذلك إجماعا بلا خلاف.
تمام. شوف إجماعا بلا خلاف. ها.
وإن كان ذلك بعدما ورد الخلاف واستقر، فإن قلنا إنه إذا اجتمع التابعون زال الخلاف بإجماعهم فبإجماعهم أولى أن يزول، وإن قلنا إن الإجماع التابعين لا يزول الخلاف بنيت على افتراض العصر، وإن قلنا إن ذلك شرط بصحة الإجماع جاز أن اختلافهم على قولين يكتب
أكثر. كلام واضح. يعني خلي بالك أخواني، الملحظ الجديد هنا اللي استفدناه قاعدة، وهي إنه إذا اختلف الصحابة وما أجمعوا على المسألة معناه، شوف بقى الكلام الجميل، إن في إجماع أصلا، إجماع على القول بالقولين، يعني إجماع على الخلاف نفسه، إجماع على الخلاف نفسه، إجماع على اعتبار هذا القول وهذا القول. يعني خلاف الصحابة فيه الإجماع، في الإجماع على أن نرف الصورة هكذا. لأن لو كان فيه الإجماع على أحد القولين اللي هو بقى لا يجوز خلافه لما خفي على مجموع الصحابة انقرض عصر الصحابة بالاتفاق، هذا مستحيل، هذا مستحيل. يبقى إذن الصحابة اختلفوا، ولهذا ذكروا في تأويلات أحمد أو في قول أحمد لما كان يقول روايتان ثلاث روايات وكذا، إن هذا متى يقول أحمد؟ يقوله في فيما في 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 اختلاف الصحابة الذي لم يترجح لأحمد فيه أحد القولين، فينقلها فينقل القولين فيكونان روايتين عنه. فالروايتان عند أحمد هو هما قول الصحابة إذا لم يظهر لأحمد فيه فيهما ترجيح. إذا كان في ترجيح بيجزم بأحد القولين، ما في ترجيح بيذكر ما اختلف فيه الصحابة على ما هو عليه، واخد بالك؟ فإذا يكون دفاع صورة إجماعية أصلا، إجماع على الاختلاف، إجماع على الاختلاف إن المسألة فيها الايه القولين، واحتمل هذا واحتمل ذاك. أما ما وقع فيه النزاع ثم اتفقوا على شيء زي اختار المتدين، فهذا إجماع أصلا، فهذا إجماع. كون النزاع أن نقاتل كيف نقاتل، استفسار. عمر يقول كيف تقاتلهم يقولون كذا، استفسار من عمر. ما كان لعمر قول وورث إلى أن مات عمر، ولأبي بكر قول وورث إلى أن مات أبو بكر؟ نعم. القاعدة إنه ما يتصور أن يوجد إجماع بعد الاختلاف الموروث عن الأمة بشرط، الاختلاف الموروث بشرط ليس مطلق النزاع. أنت ممكن تنزعني ولا حجة لك أصلا، ضعيف. ما ليس كل قول هيعتبر كده خلاف، يعتبر خلاف، يعتبر خلاف، يعتبر خلاف، لا، هذا مو بيعتبر خلاف. الاختلاف المعروف بشرط، واخد بالك، لا يتصور بإجماع بعده، لأنه بذلك نكون قد خالفنا إجماع الأمة. دي بقى الجديد في كلام الشراز الحقيقة، عجبني، لأن بهذا نكون قد ورثنا إجماعا، وهو إن الأمة فيها القولان أو فيها ثلاثة أقوال، هذا الذي عليه الأمة. نيجي نحن نخرج عن هذا، يبقى هذا كالخروج بقول ثالث عن قولين موروثين. ده قول جديد، كوني أنا أنقل إجماع لم أسبق إليه، يبقى فيه بقى انت أحدثت قول لم تسبق إليه، انت جهلت الأمة، انت نقول فيه كل هذا الكلام، نقول فيه كل هذا الكلام. نعم.